أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجواب عن تخصيص الأكثر بالنسبة إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، باعتبار أننا إذا استفدنا منها القاعدة العامة فلا شك أن هناك موارد كثيرة تستثنى من هذه القاعدة. فقلنا مثلا موارد الخمس، الزكاة، موارد الملاقي للنجس، موارد الضمانات، الجنايات، الحدود، الديات، وإلى آخره. وذكرنا جواب السيد الخوي رحمه الله، وجوابه أيضا تابع تقريبا في لبه إلى المحقق النائلي. ملخص الجواب، يمكن أن نلخص ما أفاده السيد الخوي، أو يكون لبه لب وما فعله السيد الخوي هكذا. نقول بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ناظرة إلى الأحكام المنصبة على عناوينها الأولية، يعني ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية. مثلا كما قلنا بأن عندنا حكم بوجوب الوضوء، هذا الحكم الذي هو بوجوب الوضوء حكم متعلق بعنوان الوضوء، بالعنوان الأولي. عنوان الوضوء له حالتان، حالة يكون مضرا، حالة لا يكون مضرا. لا ضرر ناظرة إلى هذه الأحكام، فتقول في حالة الضرر الحكم مرفوع، وجوب الوضوء مرفوع، فيتقيد بخصوص حالة عدم الضرر. وأما الأحكام الواردة في موارد الضرر فلا نظر لقاعدة لا ضرر إليها، مثل أحكام الجنايات. هذه الأحكام واردة في مورد الضرر، يعني هي أحكام ضررية، فهي واردة في موارد الضرر، يجب الخمس. هذا الخمس بما أنه نقص يعتبر ضرر. تجب الزكاة، الزكاة بما هي نقص في الأموال تعتبر ضرر. الضمان، الضمان بما هو نقص في المال أيضا يعتبر ضرر. الجهاد بما أنه نقص إما في الحياة أو في الأعضاء أو شيء يعتبر ضرر. فهذه أحكام، نفس أحكام الجهاد، نفس أحكام الضمان، نفس أحكام الزكاة والخمس، هذه وردت هي ضررية، يعني وردت في مورد الضرر. قاعدة لا ضرر غير ناظرة إلى هذه الأحكام. اللب هكذا، أن لا ضرر ناظرة إلى الأحكام الثابتة إلى عناوينها الثابتة الأشياء بعناوينها الأولية، وليست ناظرة إلى الأحكام التي وردت في مورد الضرر. الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية لها حالتان، حالة ضررية، حالة غير ضررية. لا ضرر تقيد، تقول بالنسبة إلى الضرر مرفوع عن هذا الحكم، منفي عن الحكم، منفي عنه. أما في الحالات الأخرى يبقى الحكم. أما بالنسبة إلى الأحكام الواردة في مورد الضرر فلا نظر للدليل إليها، فعليه يكون خروجها بالتخصص وليس بالتخصيص. نعم، تبقى بعض الأحكام داخل في الضرر، يعني مثل التنجس الملاقي والحكم بإتلافه أو معاملته معاملة التالف، هذا حكم ضرري استثني من القاعدة. نعم، لكن هذه الموارد قليلة كما ذكر السيد الخوي، موردان ثلاثة أربعة، هذه موارد لا تعتبر من التخصيص المستهجن. إذن عندنا الموارد الأكثر خارجة عن لا ضرر خروجا تخصصيا، والقليل الذي خرج من تحت لا ضرر تخصيصا، وهذا القليل لا يشكل يعني لا يعد مستهجنا لقلته. هذا حاصل ما أجاب به السيد الخوئي المحقق النائيني، المحقق السيد الروحاني رحمه الله، وهو جواب في حد نفسه جواب متين، يعني يسلمون أنه ضرر ولا يناقشون، لكن خرج تخصصا من تحت القاعدة. هناك جواب آخر أفاده السيد الصدر رحمه الله، اتجاه آخر، أساسا هو اتجاه آخر لأنه لا يسلم بالضرر، أساسا لا يسلم بالضرر. هذا الجواب ربما يحتاج أن نمهد له بمقدمات لم يذكرها السيد الصدر رحمه الله، ولكن ربما نستفيد، يعني مناط كلامه يعتمد على هذه المقدمات، فلهذا لزم أن نذكرها أولا. المقدمة الأولى أن الأحكام عندنا نحن الشيعة الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا أمر مسلم عند الشيعة في مقابل الأشاعرة، وتبع الشيعة في ذلك المعتزلة. نعم، يختلفون الشيعة أنفسهم يختلفون في أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، متعلقات الأحكام، أو في نفس الجعل، أو هناك تفصيل. هذه نقطة أخرى، بمعنى أن الحكم بالوجوب ناشئ عن وجود مصلحة ملزمة. بعضهم يرى أن المصلحة الملزمة في متعلق الحكم، في الصلاة مثلا، الحكم بالحرمة ناشئ عن مفسدة ملزمة كحرمة شرب الخمر، ويكون في المتعلق المفسدة، وهذا تقريبا هو رأي الأكثر على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. هناك قول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولكن في الجعل لا في المتعلق، إما على إطلاقه مطلقا، وهذا بعيد أن نقول به مطلقا، أو على تفصيل، يعني بعض الأحكام تكون ناشئة عن مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وبعض الأحكام ناشئة عن مصالح في نفس الجعل، مصلحة الجعل تقتضي ذلك. ولكن الآن فعلا ما يهمنا من هذه المقدمة أن نعرف هذا الشيء، أن الأحكام في نظرنا نحن الشيعة الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن المصالح على نحوين، مصالح شخصية ومصالح نوعية، بمعنى أنه أن المصالح تارة تكون مصلحة للشخص نفسه، مصلحة دنيوية، مصلحة أخروية، هناك مصلحة لنفس الشخص، الصلاة وجوب الصلاة عليه لوجود مصلحة تعود على الشخص نفسه، لكون الصلاة معراج له، لإعطائه مقام كبير في الآخرة. المهم هناك مصلحة تعود للشخص نفسه، وهناك مصالح تعود للنوع. ولهذا عندنا أحكام ترتبط بالمكلف في حد نفسه بما هو فرد، وأحكام ترتبط بالمكلف بالنسبة إلى أسرته، وأحكام ترتبط بالمكلف بالنسبة إلى المجتمع. إذن عندنا المصالح على نحوين، مصالح شخصية ومصالح نوعية تعم عامة المكلفين. هذا الحكم مصلحته لا تعود إلى هذا الشخص، وإنما تعود إلى النوع. مثلا حفظ النظام، هذا يعود إلى النوع، وهكذا كما سيأتي التطبيقات فيما بعد. المقدمة الثالثة أن المصلحة النوعية مقدمة على المصلحة الشخصية لو تزاحمتا. لو تزاحمت مصلحة الشخصية مع مصلحة النوع، مصلحة النوع مقدمة. من باب المثال، هجم العدو على البلد، مصلحتي الشخصية أن أتحصن في مكان وأختبئ في مكان وأترك العدو حتى لا يصيبني الضرر أنا كشخص. المصلحة النوعية أن أقوم مع غيري للدفاع عن الوطن، للدفاع عن البلد، لرد كيد الأعداء في نحورهم. هذه مصلحة نوعية، حفظ للكيان، حفظ لهذا البلد، لهذا الوطن، حفظ الأعراض، حفظ الأموال العامة، حفظ الأموال الخاصة بنحو العموم. لو تزاحمتا هاتان المصلحتان، المقدمة هي المصلحة النوعية. الجيش يعبر كما في بعض الروايات في زمان النبي صلى الله عليه وآله، طريق الجيش يمر بهذه المزرعة. إذا كان طريق الجيش يمر بهذه المزرعة، المصلحة النوعية تقتضي مرور الجيش من هذه المزرعة مثلا، لأنه لو ذهب من مكان آخر يتمكن العدو من قتلهم، من ضربهم، من كذا وكذا. المصلحة أن يمر من هذه المزرعة، مروره من هذه المزرعة خلاف المصلحة الشخصية لصاحب المزرعة، سوف تتلف مزرعته، سوف يتلف زرعه، سوف كذا. الآن بغض النظر عن الضمان وعدم الضمان، الآن لما تزاحمت هاتان المصلحتان، المصلحة الشخصية والمصلحة النوعية، المصلحة النوعية هي المقدمة. إذن المقدمة الثالثة أن المصلحة النوعية مقدمة على المصلحة الشخصية لو تزاحمتا. المقدمة الرابعة أن النظر إلى الأحكام الشرعية ينبغي أن لا تكون النظرة نظرة تجزئية، يعني أن أنظر إلى هذا الحكم في حد ذاته مستقلا عن بقية الأحكام، وأن أنظر إلى الحكم الثاني في حد ذاته مستقلا عن بقية الأحكام فأرى أنه فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، وإنما ينبغي أن تكون النظرة نظرة شمولية، يعني أن ينظر إلى الأحكام بما هي سلسلة واحدة من مجموعة حلقات، هذه منظومة، يعني أن أنظر إلى الأحكام بما هي منظومة، منظومة الأحكام الشرعية مثلا. النظرة لابد أن تكون نظرة بهذا النحو، نظرة شاملة وليست نظرة تجزئية، هذا الذي ينبغي. إذا عرفنا هذه المقدمات وهذا التمهيد، الآن نبين ما أفاده السيد الصدر رحمه الله. السيد الصدر رحمه الله يقول بأن إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع نلاحظ أن ما قيل من أنه يوجب الضرر لا ضرر فيه، نلاحظ أنه لا ضرر أساسا، لا يوجد ضرر. توضيح ذلك أننا إذا نظرنا إلى الأحكام نظرة شمولية كما قلنا وليست نظرة تجزئية، الذي ربما هو عبر عنه بمناسبة الحكم للموضوع، نلاحظ أن الشريعة وجدت للمجتمع ككل. بما أنها وجدت للمجتمع ككل نلاحظ أن الشريعة التي لا يوجد فيها تأديب وتعزير للمعتدي، أن لا يوجد فيها قصاص للقاتل، أن لا يوجد فيها ضمان للشخص الذي أتلف مال غيره، وهكذا هذه شريعة مضرة أساسا. نفس وجود شريعة لا تؤمن الآخرين على أنفسهم، على أعراضهم، على أموالهم، هذه الشريعة هي التي فيها ضرر. إذن بمناسبة الحكم والموضوع، وكما في الآية ولكم في القصاص حياة كما ذكرنا بكلام السيد الخوي رحمه الله، مناسبة الحكم والموضوع نلاحظ أن تشريع الضمان على من أتلف مال غيره لا يعد ضررا، تشريع القصاص على من قتل غيره متعمدا لا يعد ضررا، تشريع الدية على من قتل غيره غير متعمد لا يعد ضررا، تشريع التعزير على من خالف بعض الآداب العامة لا يعد ضررا، تشريع الحد على من اعتدى على عرض غيره وزنى به لا يعد ضررا، وهكذا، لأننا نلاحظ مناسبات الحكم والموضوع. إذن حاصل كلام السيد الصدر رحمه الله أن ما توهم أنه ضرر ليس بضرر، هذه أمور ليست بضررية، وإنما هذه شرعت على طبق مصالح ومفاسد، تارة تكون شخصية وتارة تكون نوعية، فتكون في مصلحة الشخص نفسه أو تكون في مصلحة النوع. إذا شرع الحد بالقتل لمن قتل متعمدا يرتدع القاتل، يعني لا الشخص يقف عندما يعرف أنه سيقتل يقف عن القتل، عندما يشرع حد إلى السرقة السارق يرتدع، يعني لا يقدم على السرقة وهو يعلم أنه إذا أخذ ستقطع يده، وهكذا الظالم كذا وإلى آخره. إذن هذه التشريعات بحسب مناسبات الحكم والموضوع هي تشريعات لا ضرر فيها. هذا ملخص كلامه، ومن أراد المراجعة يمكنه الرجوع في قاعدة لا ضرر في الجزء الخامس مباحث الحجج الصفحة 473. قال إن حديث كثرة التخصيصات على قاعدة لا ضرر إنما ينجم من الجمود على الظهور الأول للكلام بقطع النظر عن تحكيم مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية والاجتماعية عليه، ذلك أن الشريعة من مقوماتها بحسب المرتكز العقلائي اشتمالها على قواعد وأنظمة تحقق العدالة الاجتماعية وتنظم الحياة العامة للناس، وهي تستتبع لا محالة تحميلا على الناس أو تحديدا لهم، إلا أن هذا ليس بضرر اجتماعيا بلحاظ المشرع، وإن فرض بالقياس إلى الفرد لو أراد أن يحمل شيئا على آخر كان ضررا، بل الضرر أن تخلو الشريعة عن تلك الأنظمة، فإن الشريعة التي لا تضمن من أتلف مال الغير ولا تقتص من جان ولا تعاقب سارقا ولا تأخذ زكاة للفقراء هي التي تكون ضررية. وهكذا يتضح أنه بالنسبة إلى المشرع الصادر منه هذه القاعدة لا تكون الأحكام المذكورة بحسب مناسبات الحكم والموضوع الاجتماعية أحكاما ضررية، لكي يقال بأنها تخصيص الأكثر. هذا تقريبا حاصل كلامه، وهو كلام متين، وخصوصا بحسب التمهيد الذي ذكرناه والمقدمات التي ذكرناها يتم ذلك. نعم، يمكن أن تبقى بعض الأمور، على فرض أنه وردت أو ثبتت بعض الأمور تكون ضررية ولا تدخل في ضمن هذا الإطار العام، فخروجها عن دائرة لا ضرر لا يعد مستهجنا لقلتها، ولكن هذه كقاعدة عامة يمكن إدراج الأحكام فيها، فلا يعد ضرر، يعني الضرر بعد الكسر، تعبير آخر نقول بعد الكسر والانكسار لا يعد ضررا. يعني الآن توجد عندنا بعض الأمور فيها ضرر وفيها منفعة، ولكن بعد الكسر والانكسار بعد ملاحظة الأشد منهما ربما نقدم جانب المفسدة وربما نقدم جانب المنفعة. الخمر فيه منافع للناس ولكن فيه ضرر، وضرره أكثر من نفعه، مفسدته أكثر من نفعه، فيحرم. فإذا أحيانا الطبيب يرى بأن هذا الدواء الفلاني فيه ضرر على المريض من جهة أخرى ولكن نفعه أكثر من ضرره فيعطيه إياه، تارة يرى بأن الأمر بالعكس أن هذا ينفعه في هذا الجانب ولكن يولد له مرضا أخطر منه فلا يعطيه. إذن نحن نلاحظ الحالة بعد الكسر والانكسار، بعد الكسر والانكسار بالمقدمات التي ذكرناها يكون ما أفاده تاما ويرتفع الإشكال من أساس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله الصراع على الأعمال.